10 صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على الموجة المتوسطة 1593 وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحيات والأمان الحلوة لجميع المستمعين من فريال حسين والمخرج ديار بامرني، مع دعوة مفتوحة لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا بالجميع. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال مخصصة للمعجم العراقي الناطق العلامة مصطفى جواد في الذكرى 40 لرحيله في 17 من كانون الأول من عام 69. وضمن منهاج بثنا لهذا اليوم هناك حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني. أعزائي، كما اعتدنا كل يوم هناك تغطيات لبعض النشاطات السياسية والاجتماعية في بغداد وبعض المحافظات، من أبرزها تغطية لجلسة الأربعاء لمجلس النواب وتغطية أخرى لمؤتمر علمي حول الصناعة الدوائية في العراق. هناك رصد لمطالبات بالاستثمار في القطاع الزراعي، والعراقيون يرحبون بانتشار استخدام البطاقة الائتمانية. لنا زيارات لبعض المحافظات ككربلاء والنجف وميسان لنتابع الاستعدادات فيها لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في 10 من محرم، ونتوقف في أربيل لنتابع قصة الطفل زمناكو الذي عاد من إيران شابا باسم علي ليلتقي بوالدته الحقيقية. نلتقي اليوم أيضا مع الزميلة سميرة علي مندي وضيفها المقيم في لندن الإعلامي والشاعر الفنان فلاح حاشم، وذلك عبر حلقة من برنامج عراقيون في المهجر. أعزائي، لكم من أسرة إذاعة العراق الحر تحية وأهلا بكم مع برامجنا لهذا اليوم. أما الآن فندعوكم لمرافقة الزميل نبيل الحيدري في تغطية لآخر المستجدات السياسية عبر ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
أهلا بكم مستمعين الكرام إلى ملف العراق وعناوين محاوره هذا اليوم. بئر الفك الخامد يؤجج ملفات الحدود والحقول المشتركة، والمحكمة الجنائية قد تنهي مهمتها بعد 5 أشهر. مع تأكيد وزارة النفط بأن البئر الرابع في حقل الفك غير منتجة منذ أواخر 70s القرن الماضي، إلا أن سخونة حادث احتلالها من قبل قوة إيرانية الأسبوع الماضي لم تخمد بعد، حيث توالت ردود الفعل والتصريحات المختلفة بهذا الشأن، مع مطالبة طهران سحب قواتها من أراضي الحقل المتنازع عليها وترسيم الحدود لنزع فتيل أزمة دبلوماسية محتملة. من جانبها عدت إيران الحادث الحدودي في حقل الفك النفطي نتيجة سوء فهم، بحسب ما جاء على لسان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمان باراسات الذي قال:
موقفنا واضح بشأن موضوع آبار النفط، كان الأمر مجرد سوء تفاهم، وقد أعلنا أن هذه القضايا تتعلق بترسيم الحدود وأن الحلول موجودة. يجب تشكيل لجنة اعتمادا على اتفاقية عام 1975 كي تنظر في هذه القضية. أفضل الحلول حاليا هو أن تعقد اللجنة اجتماعات وأن يجلس الخبراء للتحقيق والتداول.
انسحاب القوة الإيرانية من موقع البئر الرابع في الفكة أكده المتحدث باسم مجلس محافظة ميسان سعيد الموسوي في مؤتمر صحفي الثلاثاء، مشيرا إلى سيطرة السلطات العراقية العسكرية والفنية على الموقع بحسب قوله:
تم انسحاب القوة العسكرية الصغيرة الإيرانية إلى الموقع الذي انطلقت منه. البئر عراقي، وهو من الآبار أو مجموعة الآبار المتنازع عليها. كما تعلمون لدينا مجموعة آبار في محافظة ديالة وفي البصرة وفي ميسان، والسبب أنه الدعامات الرئيسية الحدودية بين جمهورية العراق وجمهورية الإسلامية الإيرانية أبان الحرب تغير الكثير من معالمها، وغيرت كثير من مواقعها، وحسب اتفاقية 75 هذا البئر يقع ضمن الحدود العراقية. نطمن شعب العراق كافة وشعب ميسان خاصة أن البئر الآن تحت السيطرة العراقية، والفرق الفنية والهندسية النفطية والقوات العسكرية القريبة من الموقع هي متواجدة وتراقب عن كثب.
نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أكد في تصريحات لوكالة رويترز للأنباء أن على إيران الابتعاد عن إثارة المشاكل مع العراق إذا ما كانت تريد علاقات جيدة معه، وأن تثبت مصداقيتها وأن لا تعمل على زعزعة استقرار العراق في هذه الظروف الصعبة. الهاشمي اعتبر أن ما حدث في حقل الفك النفطي عدوانا سافرا على السيادة العراقية، وشدد على ضرورة انسحاب القطعات الإيرانية إلى داخل حدودها في الحال. نائب رئيس الجمهورية طالب القوى السياسية العراقية توحيد مواقفها ومواجهة أي عدوان ضد العراق بحسب تعبيره.
بالتأكيد الاضطراب اليوم وعدم وجود علاقات رصينة بين العراقيين نفسهم بين كيانات سياسية يغري الآخرين بالعدوان على العراق، وهذه دعوة للجميع أن يعيدون حساباتهم، لأن الكل مستهدف، كل شيء اسمه عراقي، كل شيء يعود للعراق، كل ملكية عراقية مستهدفة، والحل هو وحدة صفنا. وحدة صفنا هي التي سوف تردع أي طامع من أن يمد إيده على أرضنا وعلى ثرواتنا.
إلى ذلك أوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في لقاء مع قناة العراقية التلفزيونية شبه الرسمية أن الحكومة العراقية تحاول عبر الطرق الدبلوماسية وبصورة متعقلة وهادئة حل هذه الأزمة، مبينا أن البعض يريد أن يدفع الحكومة بخطوة غير محسوبة، وخاصة قرب الموسم الانتخابي الذي يدفع البعض لهذه المزايدات. في ذات الوقت انتقد عضو مجلس النواب موفق الربيعي التصريحات التي تنطوي على لغة القوة، مفضلا خيار الدبلوماسية القوية في حل المشاكل بين البلدين.
إنني شخصيا لست مع خيار استعمال القوة، وإنما ولست مع خيار التصعيد الإعلامي ولا التصعيد السياسي، وإنما مع خيار الدبلوماسية الهادئة ولكن القوية والمدعومة من قبل حكومة عراقية قوية، وأرفض استخدام العنتريات التي الإعلامية التي لم تغير إنما ساءت العلاقة بين البلدين أو أسهمت في تدهور العلاقة بين البلدين.
على هذا الصعيد كشف وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن وزارة الخارجية طالبت بمذكرة دبلوماسية انسحاب القوى الإيرانية من الأراضي العراقية حتى تعود اللجنة المشتركة بين البلدين إلى ممارسة عملها حول ملف ترسيم الحدود واستثمار الحقول المشتركة. وأضاف عباوي في حديث لمراسل الإذاعة خالد وليد:
المعلومات لحدنا هي داخل القوة داخل الأراضي العراقية، ونحن طالبنا بالمذكرة أمس بضرورة الانسحاب هذه القوة إلى داخل الأراضي الإيرانية لكي تبدأ هذه اللجنة باجتماعاتها، ونحن جادون في ترتيب موعد لهذه اللجنة لكي تأخذ وتباشر أعمالها وتحدد وتؤهل وتنصب هذه العلامات الحدودية بين البلدين. وهناك أساسا أوليات لتحديد هذه العلامات ومتفق بين الطرفين.
من جهته بيّن الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الاعتداء الإيراني لم يحصل على جميع حقل الفكة، وإنما على بئر واحد وهو غير منتج منذ سنين، مشيرا إلى أن شركة نفط ميسان وضعت خطة طموح لاستثمار الحقل من خلال الاتفاق مع شركة ويذرفورد الأمريكية لحفر المزيد من الآبار وزيادة الإنتاج في هذا الحقل. جهاد أوضح لإذاعة العراق الحر:
ما كثيرة يعني أن حول حقل الفكة أنه كان هو بئر واحد فقط غير منتج، الحقل اللي صار خلط بوسائل الإعلام أنه لم يتم الاعتداء عليه، وإنما على بئر واحد هو قريب للحدود متروك غير منتج، أما بقية الحقول أما بقية الآبار ضمن الحقل فهي لم تتعرض إلى أي شيء. وكما قلت أنه هذا تم طرحه ضمن جلسة التراخيص الأولى، والآن شركة نفط ميسان وضعت خطة طموحة لزيادة الإنتاج الإنتاج في هذا الحقل. ويعني هناك يعني اتفاق يعني شركة نفط ميسان مع شركة ويذرفورد الأمريكية لحفر مزيد من الآبار في تلك المنطقة.
وتفتح أزمة البئر الرابع من حقل الفك النفطي ملف حقول النفط المشتركة بين العراق وبعض جيرانه. إلى هذا أشار وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي إلى أن اللجان المشتركة بين العراق وكل من الكويت وإيران توصلت إلى اتفاق مبدئي حول استثمار الحقول النفطية المشتركة يرتكز على تخويل شركة ثالثة تقوم باستثمار هذه الحقول، وأشار إلى وجود بعض الخلافات الفنية بين الأطراف المعنية. عباوي أوضح:
مبدئيا هناك موافقة على الفكرة، ولكن هناك بعض وجهات نظر فنية. هناك من يقول يعني من الأطراف الأخرى لماذا نستعين بشركة ثالثة، لماذا نستعين بخبراء من الطرفين. نحن رأينا أن يكون هناك خبراء من شركات أخرى ثالثة محايدة ولديها خبرة في مصر الجيولوجي تقوم بمسح هذه الآبار المشتركة وتحديد حصة كل طرف، وعلى ضوء ذلك يتم الاتفاق كيفية استخراج النفط أو كيفية التعامل بشكل مشترك أو إلى آخره.
إلى ذلك أكد الناطق باسم وزارة النفط عاصم جهاد أن وزارة النفط باشرت باستثمار الحقول النفطية المشتركة في المناطق الحدودية وربطها بمنظومة الأنابيب بعد أن كانت متوقفة لعقود طويلة. جهاد قال:
وزارة النفط باشرت بهذه استثمار هذه الحقول، سواء كان انه ضمن عرضها يعني حتى في المناطق الحدودية بدأ الاستثمار يعني باستخراج النفط وربطها بعمليات الأنابيب بعد ان كانت متوقفة لعقود طويلة.
ويرى عضو لجنة النفط والغاز في مجلس النواب بايزيد حسن أن حل ملف الحقول النفطية المشتركة بين العراق وجيرانه يتطلب وقتا طويلا، منبها إلى أن الحرب الإيرانية العراقية أدت خلال سنواتها الثمان إلى تخريب العديد من آبار تلك الحقول. بايزيد قال:
هذه المشاكل سيحتاج إلى وقت طويل، لأنه منذ ثمانية أعوام من الحرب العراقية الإيرانية أدى إلى تخريب الهائل.
ما زلتم مستمعين الكرام ومحاور ملف العراق أقدمه لكم من إذاعة العراق الحر. حظيت الجلسات الأولى من محاكمة رئيس النظام السابق صدام حسين وأركان نظامه في قضية الدجيل عندما بدأت في تشرين الأول من عام 2005 حظيت باهتمام محلي ودولي لافت، ومثلت المحكمة الجنائية العراقية العليا وإجراءاتها حينها شكلا غير مسبوق لدى العراقيين، وتنوعت ردود الأفعال حولها وحول قراراتها. تشكلت المحكمة الجنائية العراقية العليا بموجب القانون رقم 10 لسنة 2005 الذي صدر عن الجمعية الوطنية العراقية، والذي نص على ولاية المحكمة على كل شخص طبيعي عراقي أو غير عراقي مقيم في العراق ومرتكب لجرائم ضد الإنسانية خلال الفترة من تموز 1968 ولغاية الأول من مايس 2003، أي فترة حكم حزب البعث، وهي جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحروب وكلها جرائم جنائية بحسب القانونيين. وتعددت الملفات التي نظرت بها المحكمة منذ ذلك الحين، فبعد أن نظرت في قضايا الدجيل والأنفال وحلبجة وإعدام التجار وصلاة الجمعة والأحزاب الدينية واغتيال طالب السهيل، استمعت المحكمة يوم الاثنين في أولى جلساتها لمطالعة المدعي العام في قضية تصفية الأحزاب العلمانية. رئيس المحكمة الجنائية العراقية عارف الشاهين كشف في حديث لإذاعة العراق الحر أن القضايا المناطة بعمل المحكمة ستنتهي بعد ما يقارب 5 أشهر، مشيرا إلى أن إغلاق المحكمة بعد هذه المدة سيقرره مجلس النواب.
لحد الآن نظر كل القضايا في الوقت الحاضر أمام محاكم الجنايات. نبدأ محكمة الدجيل، الأنفال، أحداث عام 91، رجال الدين، صلاة الجمعة، الشخصيات الدينية، الشخصيات العلمانية، قضايا الجبور، قضايا مقتل جنديين بريطانيين أسيرين، ولحد الآن قد المحاكم وأحداث القضية الثانية المفرقة من قضية أحداث 91 أيضا، قضية الانتفاضة، قضية البرزانيين، قضية حلبجة. فتكون بهذه الدعاوى قد استوفينا كافة الدعاوى من ضمن اختصاص هذه المحكمة. نحن في رأينا أنه بعد أكثر من حوالي 4 أشهر أو 5 أشهر تنتهي المحكمة من كافة المحاكمات، بعدها يصدر قانون من البرلمان بإنهاء هذه المحكمة. نحن نخبر البرلمان، نخبرهم بمذكرة أو بمشروع قانون إنهاء المحكمة. بعدها هذه المحكمة أين تؤول وأين تذهب؟ القانون سوف يحدده الذي يصدر من مجلس النواب.
وأضاف شاهين أنه بغية التسريع بعمل المحكمة فقد تمت إضافة 3 هيئات جديدة لحسم القضايا المناطة بعملها.
رأينا كهيئة تمييزية عليا بهذه المحكمة أن تكون الجنايات 5 هيئات جنايات بغيت حسم الدعاوى بالسرعة الممكنة، لأن هيئتين بهذا النمط من الإجراءات القانونية في محكمة الجنايات سوف تستمر طويلا. لذلك استحدثنا وشكلنا 5 هيئات جنايات والآن مستمرة.
ولفت شاهين إلى أن المحكمة تشتمل على هيئة للتمييز تعمل على تمييز القضايا مباشرة وتلقائيا من دون تقديم طلب بذلك الأمر. هذا أضاف عدالة أكبر لعمل المحكمة بحسب شاهين.
يعني محكمة التمييز هيئة تمييزية تتكون من 9 قضاة كلهم من القضاة الخفوين، وبهذه ينظرون بكافة الطعون المقدمة عليهم من هذه المحاكم من هذه الهيئات هيئات الجنايات ينظروها بصورة تلقائية. التمييز بهذه المحكمة تلقائيا، سواء قدم المتهم تمييزه أو لم يقدم لا يؤثر، وإنما من تلقاء نفسها تنظر هذه القرارات تصدر وتدققها تمييزا وتصدر بها قرارا آخر. بعد ذلك عندما يكتسب القرار الدرجة القطعية ترسل الأوراق الدعوة إلى الهيئة، إلى إذا كانت مدة سالبة للحرية ترسلها إلى وزارة العدل للإصلاح الاجتماعي يعني مديرية السجون، وإذا كان عقوبة الإعدام ترسلها أيضا إلى وزارة العدل لاستحصال الإجراءات القانونية بشأن تنفيذ العقوبة للإعدام، والمحكمة ينتهي دورها بهذه المرحلة.
عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب عرض وجهة الاختلاف بين المحكمة الجنائية الدولية ونظيرتها العراقية. محسن سعدون قال:
المحاكم الجنائية هذه تشريعات داخلية من الممكن تختص بمتهمين من أبناء نفس الدولة التي تشكل بها المحكمة. المحكمة الجنائية الدولية التي ذكرتها هذه محكمة تأتي عبر اتفاق بين الدول. حاليا عدد الأعضاء الدول الذين وقعوا على المشاركة أو إنشاء المحكمة الجنائية العليا في لاهاي هم تقريبا 108 دول. هذه محكمة تنظر في كل الجرائم الدولية في كل دول المشاركة في تأسيسها. أما المحكمة الجنائية العراقية فهي تنظر بحق المتهمين المنصوص عليهم حصرا في الدستور في هذه المادة التي تشكل بها الذين ارتكبوا جرائم من قبل النظام السابق بحق الشعب العراقي.
وبهذا مستمعينا الكرام نأتي إلى نهاية محاور ملف العراق قدمناه لكم من إذاعة العراق الحر. شكرا لكم وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أعطتنا التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوف.
هذه إذاعة العراق الحر.
طوّتني بحب من كل الجهات، غرقتني.
لي بشوق وإحساس وحنان، صرت للمرسى وصرت فوق النجاة، من عرفتك من زمان وأنا أحس فيك الأمان، من زمان علمتني
كيف أحب فيك الحياة، طورتني بحبك من كل الجهات،
غرقتني بشوق ساس
وحنان، صرت للمرسى وصرت فوق النجاة.
ناسي ودنيتي وعمري وهلي، مرت الأيام ظل حبنا جديد، خلي حاسدنا بحسانا يبات، من البداية صرت كل شنت إلي، صرت ناسي ودنيتي وعمري وهلي، مرت الأيام ظل حبنا جديد، خلي حاسدنا بحزانا يبات، من عرفتك من زمان وأنا أحس فيك الأمان، من زمان علمتني
كيف أحب فيك الحياة، طورتني بحبك من كل الجهات، غرقتني بشوق وإحساس وحنان، صرتي
من يقول الطيبة من طبع البشر، من يقول الخير بس من المطر، أنا حس الطيبة منك تبتدي، وانت وجه الخير في كل الصفات، من يقول الطيبة من طبع البشر، من يقول الخير بس من المطر، أنا حس الطيبة منك تبتدي، وانت وجه الخير في كل الصفات، من عرفتك من زمان غرقتني بالحنان، وانا حس فيك الأمان، علمتني
كيف أحب فيك الحنان، طورتني بحبك من كل الجهات،
غرقتني بشوق وإحساس
حنان، صرتي للمرسى وصرت فوق النجاة.
عيشتني سنيني وياك بدفى، لحظة لو حسيت مر بي زعل، تزعل وما ترضى بحزاني أبات، حبك وليد الوفا والعاطفة، عيشتني سنيني وياك بدفى، لحظة لو حسيت مر بي زعل، تزعل وما ترضى بحزاني أبات، من عرفتك من زمان وأنا أحس فيك الأمان، علمتني
كيف أحب فيك الحياة، قوتني الحب من
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعينا الكرام، أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد حماية صندوق تنمية العراق عاما آخر لغاية 31 من كانون الأول لعام 2010، الأمر الذي يوفر حماية قانونية لأموال العراق في الخارج من استنزافها من قبل الدول الدائنة. واستطاع العراق إنهاء ما يقارب 94% من ديونه مع بقاء 6% أغلبها لدول الخليج. خالد وليد والتفاصيل.
يبدو أن تخوفات القادة السياسيين العراقيين بشأن استنزاف أموال العراق في الخارج من قبل الدول الدائنة والقضايا التعويضية قد تبددت، إذ أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا بتمديد حماية صندوق تنمية العراق عاما آخر لغاية 31 من كانون الأول لعام 2010، كما أكد سفير العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي.
تمكننا من إقناع أعضاء مجلس الأمن بالتمديد لصندوق تنمية العراق، تمديد الحماية لهذا الصندوق ولجميع واردات العراق النفطية ولجميع أموال العراق لمدة سنة كاملة، بعد أن كان بعض الدول يحاول التمديد لمدة 6 أشهر فقط.
من جانبه أوضح وكيل وزارة المالية ضياء الخيون أن التمديد الأممي وفر حماية قانونية لأموال العراق في الخارج من استنزافها من قبل الدول التي يدين لها العراق.
احنا عندنا مديونية كبيرة العراق، والآن نسعى من أجل إطفاء هذه المديونية من خلال شروط نادي باريس، ووصلنا إلى مرحلة يمكن أكثر من 94% من هذه الديون تسويات، يعني فتبقى هنا وهناك يعني دائنين قد يطالبون وقد يصدرون أحكام يعني قضائية، وهذا الأحكام القضائية قد تتجاوز على أرصدتنا في الخارج، فهذا قرار مجلس الأمن حمى هذه الأرصدة بالخارج، تدري أرصدة عندنا كبيرة يعني خاصة في هذا الحساب.
فيما وجد عضو اللجنة المالية في مجلس النواب سامي الأتروشي ضرورة بإسراع الحكومة العراقية في مساعيها لإخراج العراق من طائلة الفصل السابع ليصبح مستعدا لحماية أمواله.
نتمنى أن قبل أن ننتهي من هذه السنة ننتهي أيضا من خروجنا تحت طائلة البند السابع، وأنا ذاك ما نحتاج إلى أي تمديد من قبل أو حماية من قبل أي طرف لحماية الأموال العراقية، حيث ستعود يعني إيرادات النفط إلى الحكومة العراقية مباشرة دون الذهاب إلى أي صندوق مثل صندوق الDFI.
أما الخبير الاقتصادي في وزارة المالية هلال الطحان فأكد أن العراق أنهى ما يقارب 94% من ديونه، لافتا إلى أن 4% المتبقية أغلبها لدول الخليج.
الديون قد انتهت، في نحن في وزارة المالية تم إطفاء أكثر من 100 مليار من دولار من مجموع 140 مليار دولار، لم يتبقى إلا الشيء الخليج. ديون الخليج العربي تقريبا 30 مليار وهي لم تطفى لأسباب سياسية وقلت لك وليست اقتصادية، وسوف يتم إطفاء الديون. حتى موضوع التعويضات، العراق دفع جزء كبير من تعويضات الخليج العربي، لم يتبقى إلا القليل إن شاء الله، وسيعود الاقتصاد العراقي معافى ممكن في عام 2011 أتوقع.
ويشار إلى أن العراق مهدد باستنزاف أمواله في البنوك الدولية في حال رفعت عنها الحماية الأممية، كونه يقبع تحت طائلة الفصل السابع الذي يسلب منه حقه في التحكم بأمواله وثرواته بشكل مباشر. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوة تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك، معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة. مستمعينا الأعزاء، سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال مخصصة للمعجم العراقي الناطق العلامة مصطفى جواد في الذكرى 40 لرحيله. سيداتي وسادتي، اعتمدت بعض المصارف العراقية أنظمة حديثة ومتطورة لتحسين الأداء المصرفي والارتقاء به من خلال استخدام بطاقة الماستر كارد بدلا من العملة النقدية وتوزيعها على العملاء عن طريق المصارف وفروعها في المحافظات. هذه الخطوة عدها مواطنون حضارية لكونها تتجه باتجاه مواكبة مصارف الدول المتقدمة في العالم. رنا حداد معكم من بغداد.
اعتماد برامج متطورة وأجهزة حديثة واستقطاب خبرات وكفاءات تقنية متقدمة، وسائل اعتمدتها بعض المصارف العراقية لتطوير النظام المصرفي وعمله في البلاد، بما يقدم أفضل الخدمات للأفراد والعملاء في الداخل والخارج عبر بطاقة الماستر كارد الإلكترونية التي أصدرتها بعض المصارف الدولية. هذا ما أكده مدير قسم تقنية المعلومات في مصرف أشور الدولي المهندس عمر المصلح، الذي أشار إلى نية توسيع شبكة الصرافات الآلية المتمثلة بالATM وتفعيل الخدمات الأخرى في المستقبل القريب لتطوير الواقع المصرفي.
كان هدف مصرف أشور الدولي بداية تأسيسه أن توفير أحدث خدمات إلكترونية مصرفية لجميع عملاء. بدينا هذا الموضوع أنه تم شراء أحدث نظام مصرفي من شركة ICS البريطانية، وتم تطبيق النظام هذا جميع فروع مصر. أول مشروع صراحة فعلناه هو إصدار بطاقات الماستركارد مصرف أشور الدولي، فتم استحصال رخصة الماستركارد من شركة ماستركارد العالمية، وهي هاي صراحة الخطوة الأولى. وخططنا إن شاء الله سنة 2010 تغطية جميع مناطق بغداد ومحافظات عراقية بشبكة واسعة من الصرافات الآلية.
مدير القسم التجاري في مصرف الوركاء علي أحمد من جانبه تحدث عن طبيعة الأنظمة الحديثة المعتمدة لدى المصرف حاليا والعمل وفقها بما يعزز القدرات ويرتقي بعمل المصارف في العراق.
أخذنا نظام البنك في سنة 2007 وأخذنا لايسنس من ماستر كارد في سنة 2008، أخذنا الإنترنت بانكينج وأخذنا الموبايل بانكينج كخدمات جديدة مصرفنا، ورحنا هي بسليمانية وبأربيل وبتكريت وبغداد.
الخدمة المصرفية المتطورة هذه رغم حداثة استخدامها وتأخر اعتمادها عدها خبراء الاقتصاد خطوة إلى الأمام، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات للعملاء في الداخل والخارج، بحسب ما قاله الخبير الاقتصادي ماجد الصواري لإذاعة العراق الحر.
هذه في خدمة المصارف وفي خدمة المستخدمين للكريدت كارد وفي خدمة الثقافة المصرفية، هذه ترفع من الوعي المصرفي لدى المتعاملين مع المصارف. أعتقد أنه يحتاج لها أيضا بعض الوقت وبعض التثقيف في هذا المجال، وأهمية في تثقيف ليس المستخدمين فقط وإنما الذين يتعاملون مع هذا المصرف كارد عند شراء الحاجيات أو عند تنقيد الصكوك أو. لذلك هذا يعتبر خطوة إلى الأمام في الصناعة المصرفية العراقية وفي الثقافة المصرفية في العراق.
رجال الأعمال من جانبهم رحبوا بهذه الخطوة المتمثلة باعتماد بطاقة الماستر كارد الإلكترونية بدلا عن العملة النقدية، عادين إياها تشكل منعطفا كبيرا في عمل المصارف العراقية وحياة العملاء، بما يواكب تطورات العصر للوصول إلى مصافي الدول المتقدمة في العالم.
التحول نحو الخدمة المصرفية الإلكترونية مهم جدا في مواكبة التطور في مجال العمل المصرفي. العراق يعد آخر دول المنطقة بسبب الظروف اللي يمر بها في هذا المجال، وهذه القضية دخلت لمشكلات تجارية واقتصادية كبيرة. الماستر كارد جزء من هذه الخدمة الإلكترونية.
المواطنون هم الآخرون رحبوا بهذه الخطوة، ولكن ليس أشد من إشارتهم إلى توفير الخدمات وضرورة إصلاح البنى التحتية قبل الانتقال أو التحول إلى الطفرات الإلكترونية هذه لتهيئة الأرضية المناسبة لمثل هذه التطورات.
التجربة يعني هي المفروض مهمة كلش بهواية من البلدان، بس احنا حاليا بالعراق عندنا ما متفعل ذاك التفاعل الواضح، لان بمناطق قليلة كلش وبمكانات قليلة كلش، مع العلم هي موضوع ضروري جدا يعني يغنيك عن الكاش مانيول.
طبعا الماستر كارد بالعكس في شيء حلو حالة حضارية، ولكن مو في شيء مهم مثل ما اكو شغلات اهم من الماستر كارد مثل الخدمات كهرباء الماء ما ذلك. هي ماستر كارد موجودة حاليا، ولكن الالات اللي موجودة اللي صرف الماستر كارد يعني متوفرة اسعارها غالية، فيعني شغلة مو مهمة بالوقت الحالي.
رنا حداد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، تعاد ناحية جلولة التي تقع شمال شرق بعقوبة من كبرى نواحي قضاء خانقين، والتي تشهد استقرارا نسبيا منذ بضعة شهور، لكنها تفتقر إلى العديد من الخدمات. القادة الأمنيون أكدوا أن مركز المدينة استعاد عافيته، إلا أن هناك خروقات عند أطراف جلولة بسبب قلة عديد قوات الشرطة. سامي عياش مراسل الإذاعة معكم من ديالى.
ناحية جلولة كبرى نواحي قضاء خانقين، والتي تشهد استقرارا أمنيا نسبيا منذ بضعة شهور، سوى خروقات تحدث عند أطراف المدينة. النقيب زياد طارق ضابط التفتيش في مديرية شرطة جلولة أرجع أسباب تلك الخروقات إلى قلة عديد قوات الشرطة التي لا يمكنها تغطية الناحية بالكامل، وأضاف قائلا:
شان تصير بعض الحالات دخلت ناحية جلولة، يعني اغتيالات شغلات الجيرات، بس وراء انتشار الفوج الشهر الأخير فوج طوارئ انتشر على شكل نقاط داخل الأحياء سكنية، يعني استغل بيوت سكنية من انتشار فوج طوارئ لحد الآن داخل الجلولة ما صار عندنا أي حالة اغتيال أو أي حالة، يعني سيطرة ما شاء الله يعني 95%. بس الوضعية يعني هسه بالنسبة للقرى تبى ينقصهم فوج طوارئ مثل فوج طوارئ جلولة، أكو بعض القرى لحد الآن يعني فارغة نهائيا، حتى يعني مثل منطقة العيون فوق منطقة العيون كشكول ما كشكول ما يعني ما بيها نقاط لحد الآن. بالنسبة للطريق مال جلولة هسه مؤمن بين قرطبة وبين جلولة، أكو رباية مال جيش عراقي، وبالنسبة لهذا الطريق مال البحيرة هم أكو نقاط مال جيش عراقي، وأكو دوريات من الشرطة داخل جلولة حاليا جاعت تفتر دوريات مستمرة، ويعني الحالة زينة مستقرة.
فيما أكد مدير شرطة جلولة المقدم ثائر عبد الستار أن استقرار الوضع الأمني في الناحية يعود إلى جهود القوات الأمنية التي كان لها الدور الكبير في حفظ الأمن في المدينة.
حقيقة الوضع الأمني تقريبا مستقر 95% في ناحية جلولة، ما عدا بعض الخروقات في ناحية السعدية، كون السعدية منطقة تنتشر بها الوديان والجبال ومحاذية إلى نهر ديالة، فبين فترة وأخرى تحدث بعض الخروقات. حقيقة تم القبض على مجموعة بأعداد هائلة في هاي الفترة الأخيرة من قبل القوات الأمنية المتمثلة بقوات الشرطة والجيش وفوج الطوارئ الثامن، وتم القبض على أعداد كبيرة من المتهمين.
المواطنون في المدينة عبروا عن ارتياحهم باستقرار الوضع الأمني، مطالبين بتحسين واقع الخدمات.
والله الوضع الأمني من ناحية جلولة الحمد لله مستقر، يعني ليش اكو تكاتف اجتماعي ونسيج اجتماعي من أكراد وعرب وشيعة وسنة، وتمكننا ومرينا قبل هذا الشيء بالفتنة الأولية والحمد لله تمكننا من عدها. يعني ليش اكو عقول شيوخ ناس متفهمين بالمجتمع يقدرون يسيطرون على المجتمع يشيبهم الشباب، نسيج اجتماعي قديم ومتعايشين معيشة قديمة وبياناتنا نساب يعني خاض وابن اخت مثل ما يقولون،
يعني اوضاع زينه الامنيه ممتازه، بس الخدمي تقريبا تعبان وضعه تعبان مو ممتاز.
النفايات بكل مكان، ماكو اي اجراء، المجاري 24 ساعه طاقي، لازم يفد يسوون فتحل هاي المشاكل قبل يقولون الامن ماكو. هسه شو خير من الله الامن زين.
من جهته اوضح محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي ان تحسين مستوى الخدمات في ناحيه جلولة يحتاج إلى تضافر الجهود الحكومية وغير الحكومية.
الأمن في جلولة كان في الماضي هناك من يزايد عليه، هناك من يدعي أكو خلل، وصارت بعض الحوادث القديمة، لكن فضل الله تبارك وتعالى نعتقد من 5 أشهر لم يسجل أي خرق أمني في ناحية جلولة. الآن جلولة آمنة، لكن تحتاج الخدمات، تحتاج الخدمات حقيقية وتحتاج الجهود، وتضافر هذه الجهود يجب أن يعني ينبني عليه جهد من الإدارة المحلية وجهد عسكري وجهد مدني وجهد مساند من منظمات المجتمع المدني. يعني النهوض بأعباء جلولة حقيقة قضية تحتاج إلى جهود متضافرة كبيرة، ما ممكن بالإدارة المحلية فقط.
سامي عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
كثر الجدل مؤخرا،
تنقل صحيفة الرأي عن
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات في محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية،
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجد
بغداد،
البصرة،
أربيل،
كربلاء،
دهوك،
معقوبة،
العمارة،
الناصرية،
السليمانية،
الموصل،
كركوك،
النجف الأشرف،
الحلة،
السماوة،
تكريت،
الكوت،
القاهرة،
دمشق،
عمان.
هذه إذاعة العراق الحرة.
حنيت لك حنيت شلون اوصل تبعدي ومشي بقى انتظر طيفك يمر وحدة انتظر ضليت حنيت لك حنيت حنيت لك حنيت شلون اوصلك تبعدي تبعدي ومشي بقى انتظر طيفك يمر وحدة انتظر ضليت بالفاطي مني منك ولا ملي بالصوتي مني منك ولا ملي حنيتنا أسل صدى صوتي يرجع صدى خالي أسل لا ظل عنا ما غيرك ببالي أسل صدى صوتي يرجع صدى خالي هل صوتي مني منك ولا ملي مني منك ولا ملي حنيت لك وحلامي ناديتك رجالي خلف رجايامي عمر العمر انت وسنيني وحلامي ناديتك رجالي خلف رجايامي مر عمري وانت طيفك يمر وحدة انتظر ضليت بالخاطي مني منك ولا مليت بالخاطي مني منك ولا مليت حنيت لك
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجاهرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر تقدم أجيال أجيال، برنامج أسبوعي يعنى بهموم ونشاطات وإبداعات شرائح مختلفة من المجتمع العراقي. أجيال، برنامج تعده وتقدمه فريال حسين.
سعدت أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا بكم في حلقة هذا الأسبوع من برنامج أجيال، نقوم فيها برحلة مخصصة للمعجم العراقي الناطق العلامة مصطفى جواد في الذكرى 40 لرحيله في 17 من كانون الأول من عام 69. أهلا وتحية. سيداتي وسادتي، في إحدى أعرق المحلات البغدادية في الرصافة، وتحديدا في محلة عقد القشل المنشغلة بذاتها والمنغلقة على تراثها الذي يقترب من كل شيء بحذر، حيث تبدو فرص الخروج عن ذلك الجدار من الإرث الاجتماعي والفني والأدبي ضئيلة. هناك ولد مصطفى بن جواد الخياط بن مصطفى إبراهيم البياتي عام 1904، لتنفتح بمولده انطلاقة جديدة في العلم والإبداع والحضور الجميل في جميع المجالات التي شكلت مدار اهتمامه على مدى أكثر من نصف قرن، وخاصة اللغة العربية، حيث تحول مصطفى جواد إلى عنوان بارز من عناوينها في العصر الحديث، فعاد الألق لهذه اللغة التي كانت محاصرة بالاستهداف تارة وبالأمية المتفشية في المجتمع تارة أخرى، حتى قال مقولته الشهيرة: أنا التركماني جئت لأعلم العرب لغتهم. سيداتي وسادتي، في 17 من كانون الأول الجاري مرت الذكرى 40 لرحيل العلامة جواد الذي اشتهر فضلا عن علمه الوافر والمتعدد الاختصاصات في اللغة والتاريخ والتحقيق، اشتهر بعمله الإعلامي عبر برنامجه الإذاعي الشهير قل ولا تقل، الذي تحول إلى لازمة في أحاديث العراقيين. مراسلنا في بغداد حسن راشد أزار المجمع العلمي العراقي وتحدث مع عدد من الباحثين الذين سلطوا الأضواء على علمه الوافر والمتعدد الاختصاصات وشخصيته الطريفة وخفة ظله. نستمع أولا إلى الصحفي العراقي عبد الجبار العتابي المهتم بتراث وحياة العلامة مصطفى جواد.
يعد مصطفى جواد واحدا من جميع عمالقة اللغة العربية البارزين في العراق الذين خدموا اللغة العربية وقواعدها. مصطفى جواد كان ولا زال رمزا تركمانيا خالدا خدم العراق وشعبه في حياته، فكان معلما ومربيا ورائدا وأديبا وفنانا وفيلسوفا وعبقريا، فقد علم العرب لغتهم وقال قيلته المشهورة: جئت لأعلم العرب لغتهم. أخبرنا عنه الذين عاشوا معه حياته أنه كان رجلا بكل معنى الكلمة.
في 17 من كانون الأول الجاري مرت الذكرى 40 لرحيل العلامة جواد الذي اشتهر فضلا عن علمه الوافر والمتعدد الاختصاصات في اللغة والتاريخ والتحقيق، اشتهر بعمله الإعلامي عبر برنامجه الإذاعي الشهير قل ولا تقل، الذي تحول إلى لازمة في أحاديث العراقيين. العتابي مرة أخرى:
عرفه العراقيون من خلال برنامجه الإذاعي الشهير قل ولا تقل، ذلك البرنامج اللغوي الشيق الذي كان يتابعه الصغار والكبار، ذلك البرنامج الذي كان فيه المرحوم يصف اللغة العربية للمستمع العام والمختص اللغوي وبحرفة الكتابة في آن واحد، وكان من أبرز أعلام اللغة العربية في القرن العشرين، وكان عضوا، بالإضافة إلى أنه كان عضوا نشيطا في المجاميع اللغوية والمجالس الثقافية ومحققا لغويا ومؤرخا ثقة في نتاجاته ودراساته بشتى اختصاصات اللغة العربية وتاريخها.
لقد كان مصطفى جواد أحد مؤسسي المجمع العلمي العراقي وعضو في العديد من المجامع ومراكز الدراسات في اللغة العربية والتاريخ، كما يوضح الباحث في المجمع العلمي العراقي هادي الساعدي.
من المؤسسين المجمع العلمي العراقي كانت 1947، استمر في عضوية المجمع لحد وفتحين وفاته، وعضو مراسل في المجمع العلمي العربي مجمع اللغة العربية الآن.
وتضم الإضبار الشخصية للعلامة مصطفى جواد التي ما تزال محفوظة في أدراج المجمع العلمي العراقي ومفتوحة لإضافات يكتبها زملاؤه وتلاميذه باستمرار. الساعدي يستعرض بعضا مما حوته الإضبارة.
الدكتور مصطفى جواد ولد في محلة القشط ببغداد عام 1908 ودرس العلوم في مدارس دلتاوي قضاء الخالص، احنا بالمصطلح العام نسميه دلتاوي، في العهد العثماني، ودخل دار المعلمين الابتدائية وتخرج عام 1924 وعين معلما عام 25، ثم نقل إلى ديوان وزارة المعارف ليكون كاتب تحرير، ثم معلما في المدرسة المأمونية والمدرسة المتوسطة الشرقية ببغداد، ولبث فيها سنة واحدة.
وعن دراساته العليا تفيد الإضبارة،
بعث بعدها طالبا للدكتوراه إلى القاهرة لدراسة اللغة الفرنسية تمهيدا لإرساله إلى فرنسا، ودخل جامعة سوربون وعاد إلى بغداد، فعين أستاذا مساعدا في دار المعلمين العالية ومكث فيها أستاذا حتى عام 1945، ثم نقل إلى وظيفة ملاحظ فني في مديرية الآثار العامة، وعاد إلى الكلية ونال مرتبة الأستاذية، عين عميدا لمعهد الدراسات الإسلامية العليا عام 1963.
وفي الإضبارة أيضا يكتب عنه الناقد العراقي الراحل عناد غزوان الذي يعد أحد تلاميذه شهادة غزوان بصوت عبد الجبار العتابي.
وهنا يجب أن نذكر ما كتبه عنه الدكتور عناد غزوان الذي قال عنه: يقف مصطفى جواد علما بارزا من أعلام النهضة العربية في ثقافتنا وحضارتنا وفكرنا وتاريخنا الإنساني، فقد كان رحمه الله عاشقا طبيعيا للحقيقة، مخلصا لها، مترصدا إخلاص لها، عائما بها ولذاتها، تلك الحقيقة هي حبه العميق للغة العربية، لغة الحضارة والفكر الإنسانيين، كان موسوعة معارف في النحو والخطب والبلدان والآثار.
أما رئيس المجمع العلمي العراقي السابق الدكتور داخل حسن جريو فيكتب عن العلامة الراحل:
كان رحمه الله صاحب نكتة ويحب المجالس، هذا حكي الدكتور داخل حسن جريو رئيس المجمع السابق، هذه ملاحظة اللي كاتب إنها إليه، وكان من كتاب مجلة الآداب.
ومن جميل ما عرف به العلامة مصطفى جواد كما تشير شهادة جريو هو خفة الظل والطرافة التي لا تخلو من محتوى علمي، وخاصة في مجال اللغة العربية أو قل ولا تقل، حيث يروي العراقيون باستمرار الكثير من الطرائف في هذا المجال. ومن ذلك أن جواد كان يوما في الطريق إلى الجامعة وكان مذياع سيارة الأجرة التي يستقلها قد بدأ بإذاعة حلقة من برنامج قل ولا تقل، فانزعج سائق السيارة الذي كان يجهل شخصيته وأغلق المذياع بانفعال قائلا بلهجته البغدادية: اسكت تنكة، فرد عليه مصطفى جواد مباشرة: قل صفيحة ولا تقل تنكة. ويقول العتابي إن للعلامة مصطفى جواد طريقة خاصة في التعامل مع النخيل الذي كان يعشقه.
ومن طرائف حياته أنه كان يتسلق النخلة على طريقة الإفعى، وذلك ليجعل رأسه إلى أسفل ثم ينزل رويدا رويدا، وهذه الطريقة تفرد بها صبي مصطفى جواد ولم ينافسه فيه أحد. والعلامة جواد قصيدة طريفة في النخيل والتمور نظمها على غرار ثانية المعري: شربنا ماء لجد خير ماء وزرنا أشرف الشجر النخيلة، يقول فيها: ضحا حب النسيم لنا عليلة رجلة والنخيلة، فشوقنا إلى النزهات فيها وتذكرنا التغارب والهديلة. وهذه القصيدة كما يقول الجبار السامرائي تقع في 48 بيتا.
ويروي العتابي إحدى طرائف جواد الذي أذاعها التلفزيون على الهواء مباشرة في ستينات القرن الماضي.
كان على موعد مع المشاهدين في برنامج تلفزيوني فقدموا المذيع قائلا: مشاهدينا الكرام، يسرنا أن نقدم لكم البحاثة الأستاذ الدكتور مصطفى جواد لحلقة أخرى من برنامجي قل ولا تقل. وما أن ظهر الدكتور مصطفى جواد على شاشة التلفزيون حتى فاجأ المشاهدين مخاطبا المذيع: قل الباحث ولا تقل البحاثة، لأن البحاثة هي الدجاجة.
وعلى الرغم من انشغالاته المتعددة وتراجع صحته العامة أواخر حياته، لم تفارق الطرف العلامة جواد.
وجده يعاني صدمة وضيقا في التنفس وألم شديد في الصدر، يقول هذا الدكتور: فاتصلت بالإسعاف فورا ونقلته إلى مستشفى ابن سينا وأجريت له تقويضا في القلب، فلم أستطع أن أخفي عليه شيئا، فأخبرته بأنه يعاني من جلطة قلبية. يقول هذا الدكتور أو طبيب: وكنت أتوقع أن يأسر مصطفى وإذا به يبتسم ويقول: قل غلطة قلبية ولا تقل جلطة قلبية.
ويروي الناقد والباحث التراثي باسم عبد الحميد حمودي وهو أحد تلاميذ العلامة مصطفى جواد جوانب من حياته:
يعد أستاذنا الكبير العلامة الراحل الدكتور مصطفى جواد واحدا من أكبر علماء العربية، وهو أيضا باحث كبير في التاريخ الإسلامي وفي علوم البلدانيات. إضافة إلى ذلك فقد كان الأستاذ الدكتور مصطفى جواد محققا بارعا، حقق العديد من الكتب ودارت نقاشات عديدة بينه وبين أستاذه القديم الأب الأستاذ مال الكرملي، وبينه وبين الشيخ الكبير العلامة محمد الرضا الشبيبي.
ويقول حمودي إن مصطفى جواد كان قريبا من الناس، لذلك كان يحظى بمحبة خاصة من الشارع البغدادي.
كان رجل الشارع البغدادي يعرفه لأنه كان يحاول في برنامجه ولا تقل تصحيح معتبر عاميا وهو فصيح من العبارات والكلمات الكثيرة، ويعود من المستمع إلى الكلام العادي إلى الكلمات العديدة التي تدرج بين الناس ويحاول تثبيت إما عروبتها أو أكديتها حتى. وبذلك كان مصطفى جواد رجلا بالرغم من علمه ومعرفته كان قريبا من الناس، كانوا يحبونه ويحترمونه ويرجعون إليه هاتفيا.
أما عن درسه فيقول حمودي إنه كان يمتد من أروقة الجامعة إلى الشارع.
كان أستاذي في كلية التربية عندما كنت طالبا في قسم التاريخ، وكنا نخرج معه بعد انتهاء الدوام في الخامسة عصرا من الكلية، ونسير من الكلية التي تقع في باب معظم، نتمشى مجموعة من الطلبة معه إلى الباصات، وكان هذا اللقاء الذي يتم ونحن مشاؤون هو الأمتع والألذ أكثر من حلبة الدرس، فقد كنا نطرح عليه موضوعات كثيرة وكان يجيب عليها ضاحكا مرة ومستلهما أو مستجمع أفكاره لكثرة الأسئلة التي يطرحها عليه.
بعض البغداديين ما زالوا يتذكرون مصطفى جواد وبرنامج قل ولا تقل حتى الآن. أبو صادق الذي يبلغ من العمر 60 عاما يقول نحن ما زلنا بحاجة إلى مثل ذلك البرنامج.
تتذكر مصطفى جواد؟
أتذكره.
شان يقدم برنامج؟
قل ولا تقل.
كنتوا تستفيدون من شنو هذا البرنامج؟
البرنامج يعني على أساس اللغة العربية، معنى اللغة العربية، برنامج قل ولا تقل يخص الاختصاص باللغة العربية.
تعتقد أنه هذا وقتنا بحاجة إلى هذا البرنامج؟
هذا الوقت؟ إيه بحاجة إلى هذا البرنامج قل ولا تقل، بحاجة إلى هذا، لأنه أكثر الناس تقريبا اللغة العربية أضيعوها يعني.
أما الأجيال الجديدة فعلاقتها بذلك الرمز الخالد وبغيره من رموز العراق تبدو مشوشة تماما.
من هو مصطفى جواد؟
والله ما أعرفه.
ولا سمع لي؟
لا ما سمع لي.
شايف برنامج على اللغة العربية بالتلفزيون بالإذاعة؟ على
اللغة العربية؟
إيه؟
إيه طبعا هو إيه. بس هذا المذيع ما أعرفه يعني.
هو صار المذيع يا باحر؟
هو شنو اسمه ليش؟
مصطفى جواد.
مصطفى جواد لا مبين مذيع من اسمه.
الأستاذ بقى منسجم أستاذ حمام نحن زاني من غير جناح بنمل ونصير أستاذ حمام.
ورغم أنها لا تعرف العلامة جواد إلا أن نداء تقول بأهمية وجود برنامج يعلم ويصحح الأخطاء الشائعة في اللغة العربية.
من هو مصطفى جواد؟
والله حقيقة ما أعرفه يعني، أول مرة أسمع به.
شوفون برامج تعلم اللغة العربية شيء بالتلفزيون؟
إيه نوبات أتابع يعني.
شوفونها سهلة ولا صعبة؟
لا طبعا هي بها صعوبة، مو أي واحد يعني يفهمها، بس اللي عنده أولويات عنده معرفة اختصاص يفتهمها.
تفيدكم أنتم في بحياتكم العامة؟
إيه تفيدنا، لأن عندنا أطفالهم نعلمهم، نتعلم من عندهم نعلمهم. إياه
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
المعجم العراقي الناطق العلامة مصطفى جواد في الذكرى 40 لرحيله عام 69 كان موضوع حلقة هذا اليوم من برنامج أجيال، شاركنا فيها مراسلنا في بغداد حسن راشد، شكرا له وتحية منه لمستمعينا ومني أنا أيضا فريال حسين، وبالإضافة إلى المخرج ديار بامرني.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي IRAQ@RFERL.ORG. هذه إذاعة العراق الحر.